أحسن الله إليك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر، عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وقامت بأعباء الصديقية، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه. استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
ذكر في هذا الفصل أن أول من أسلم من الرجال الذي بادر إلى الإسلام هو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك أنه عليه رضوان الله هو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وكان في جاهليته وكان في زمن الجاهلية رضي الله عنه على حال من الأخلاق الفاضلة جدا، ومشهور بهذا، حتى إنه وصف في حديث ابن الدغنة بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، فكان فيه خصال متناسبة مع خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات قريش وأفاضلها الكبار شهامة ونبلا وأخلاقا. فبمجرد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بادر أبو بكر وسبق الناس رضي الله عنه إلى الإسلام. ليس هذا فحسب، بل أبو بكر رضي الله عنه دعا عددا من كبار الصحابة، عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، فأسلموا على يديه رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر لا يبلغ أحد مكانته في هذه الأمة بعد رسول الله، يعني لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة، لكن من عموم الأمة، من جميع الأمة، لا يمكن أن يدرك أحد فضل أبي بكر. ممن بادر من النساء خديجة عليها رضوان الله، ولما أخبرها عليه الصلاة والسلام بأمر الوحي وما رآه قال: إني خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قالت: هذه الأخلاق الفاضلة فيك، الله لا يخزيك أبدا، ولن يجزيك الله تعالى على إحسانك إلا بالإحسان، رضي الله عنها. فكان موقفها في أول الإسلام موقفا عظيما جدا، وبقيت وساندت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما توفيت شعر صلى الله عليه وسلم بالحزن الكبير على وفاتها رضي الله عنها، لأنها كانت مما يعينه، زوجها الصالحة إذا وفقها الله تعالى لتكون عونا لزوجها في الخير والصلاح فإنها من أعظم ما يثبتها على الخير وعلى الصلاح، لأن كونه يعان على هذا من قبل أهل بيته هذا لا شك أنه من الأمور المهمة حتى يتفرغ للدعوة إلى الله وللخير، فكانت من أعظم ما أعانه رضي الله عنها. نعم.
صلى الله عليك. شيخ، الصديقية مقام ولا أنها باسم مخصوص يعني الإيمان أول ما يدعى؟
لا مقام. قال تعالى في شأن مريم: وأمه صديقة. والله تعالى يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية درجة عالية، صديقية درجة عالية. والله تعالى يقول أيضا في سورة الحديد لما ذكر أهل الإيمان ومراتبهم: الذين آمنوا بالله، لما ذكر أهل الإيمان قال: أولئك هم الصديقون، ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فقدمهم على الشهداء لذا قالوا مقام الصديقية أعلى من مقام الشهادة، لأن الذي آمن بالله حق الإيمان وأتى بما ينبغي يكون هذا المقام له أعظم من مقام الشهادة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكان ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محل. وبادر زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه وعمه في فدائه، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال: ومن هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أدعوه فأخيره.
أدعوه،
أحسن الله إليك. قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال: قد رددتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك، فاختارني أو اختارهما. قال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأب والعم. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت ادعوهم لآبائهم، فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر في جامعه عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة، وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله وسماه باسمه، وأسلم القس ورقة بن نوفل، وتمنى أن يكون جذعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وفي حديث آخر أنه رآه في ثياب بيض. ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بدأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله ورسوله بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش، مطاعا في أهله وأهل مكة،
وأهل مكة لا يتجاسرون على
مكاشفته بشيء من الأذى. وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
هذا في الكلام على من أسلم بعد، يعني من أسلم من الصبيان ومن أسلم من الموالي. كان علي رضي الله عنه في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، وكفله ليعينه على شدة الحال التي كانت في تلك السنة، كانت سنة محل. ممن بادر إلى الإسلام أيضا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولا لخديجة، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أهدته أهدت زيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى من حسن وجليل صفات وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا، فعلم أبوه لأنه قد سبي صغيرا وبيع زيد، وإلا فهو عربي، فعلم بأنه عند رجل من أهل مكة يدعى محمد بن عبد الله، فأتياه وقال: يا محمد، أنتم بنو هاشم وأنتم أهل الحرم وأنتم وأنتم، يعني أنكم أحق بمكارم الأخلاق، وابننا عندك، وهو ليس بعبد لكنه بيع بيعا، وإذا بيع واشتري وتداولته الأيدي فهو عبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهما أمرا هو أسهل من هذا، وأنه لا يريد فداء وأموالا، لكن قال: أنا أخيره بيني وبينكما، فإن اختارني فأنا لن أختار عليه أحدا، وإن اختاركما فهو لكما بلا فداء. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يعرفهما، وإذا به يعرف أباه ويعرف عمه، فأخبره بالتخير هل يريده أو يريدهما، فقال: ما أختار عليك أحدا. فاستغرب أبوه وعمه قال: ترضى بالعبودية وأنت حر؟ فقال: رأيت من خلق هذا الرجل عليه الصلاة والسلام، يعني ونبل ما رأى منه، ما لن أختار عليه، فهو للأب والعم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك خرج به إلى الحجر وأشهد قريشا أنه تبناه وأن اسمه زيد بن محمد، فارتاح لذلك أبوه وعمه وذهب، حتى أنزل الله تحريم هذا: ادعوهم لآبائهم. التبني منع في شرع الله، وصار يسمى زيد بن حارثة، وترك هذا التبني. ممن أسلم ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى، لكنه لم يدم طويلا لأنه توفي، لم يبقى إلا فترة يسيرة ثم توفي، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقريش في البداية الساكتة، حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما لا بد منه من بيان الشرك وأن ما هم عليه باطل، فاشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب شريفا في قريش، فتركوا شيئا كثيرا من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل عمه. بقية أصحابه رضي الله عنهم منهم من كان له عشيرة وقبيلة فامتنع بها، ومنهم من تصدوا له بالعذاب كمستضعفين عمار وأبوه ياسر وأمه سمية وبلال وأمثالهم رضي الله عنهم، فعذبوهم في الله إلى أن جعل الله لهم المخرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم بلال بن رباح فإنه عذب في الله أشد العذاب، فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول: أحد أحد، فيمر به ورقة بن نوفل فيقول: أي والله يا بلال، أحد أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه
حنانا.
أحسن الله إليك. لأتخذنه حنانا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن، حتى يقولوا لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول: نعم. وحتى أن الجعل ليمر بهم، أحسن الله
فتح العين،
وحتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون: وهذا إلهك من دون الله، فيقول: نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنها وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. كان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب، اشتراه منهم واعتقه منه واعتقه منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة أحسن الله وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي. كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه، وقال له أبوه: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد.
لما اشتد الأذى على المسلمين صاروا يعذبونهم تعذيبا، من شدة التعذيب صار الواحد من المسلمين يقول من آثار هذا التعذيب ما هو كفر، يقول اللات والعزى إلهك دون الله، فيقول نعم، من شدة العذاب إذا جاءت هذه الحشرة من الخنفساء يقول هذا إلهك وهو الجعل إلهك دون الله عز وجل، فيقول نعم، من آثار العذاب الشديد. حتى مر عدو الله أبو جهل بسمية رضي الله عنها وهي تعذب، فطعنها بحربة معه في فرجها حتى قتلها. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ذا مال وأنفقه في وجوه الخير، وكان من أكثر من أحسن ما فعل، وأفعاله جليلة حسنة رضي الله عنه، أنه صار يتتبع هؤلاء الضعفاء المساكين من العبيد الذين يعذبون، فيقول لسيده الذي يعذبه أنا أشتريه منك، فإذا اشتراه خلصه من التعذيب وفكه من هذا. من أشهر من اشترى بلالا كذا، عامر بن فهيرة، واشترى هؤلاء النسوة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وصار يعتقهم. أبوه أبو قحافة لا يدري بقصده رضي الله عنه، يقول يا بني لو أنك إذا اعتقت من هؤلاء أناسا جلدا يمنعونك لأن ولاءهم يكون لك، فكيف تعتق هؤلاء المستضعفين؟ هذه امرأة تعذب وهذه جارية. فقال إني أريد ما أريد، يريد الله عز وجل، ما يريد أن يتقوى بهم ويريد أن يخلصهم، فتتبعهم رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أنه وقف على من يعذبون بلال رضي الله عنه، فاشتراه منه بخمس أواقي، فلما باعوه عليه وخلصه منهم قالوا لو دفعت أوقية واحدة لقبلناها، لأنهم ملوا حتى هم من شدة تعذيبه، لأن بلال رضي الله عنه ثبت وأبى أن يطيعهم أبدا، وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول أحد أحد، فإذا اشتدوا في عذابه يقول والله لو أعلم كلمة هي أشد غيظا لكم منها لقلتها، فأبى رضي الله عنه أن يسايرهم مع شدة التعذيب الذي وقع له. فلما أعتقه فلما اشتراه قالوا لو دفعت فيه أوقية لبعناه عليك، قال وأنتم لو طلبتم فيه كذا وكذا لدفعته لكم، لأنه يريد رضي الله عنه تخليصه ويريد الأجر فيها رضي الله تعالى عنه. هذه من مآثر الصديق الكبيرة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا، اثني عشر رجلا واربع نسوة، عثمان وامرأته وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل وأبو سلمة وامرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة بن أبي رهم وحاطب بن عمرو وسهيل بن وهب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وخرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا، ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا، فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار بلغهم أن قريشا أشد ما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من دخل بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فتعاظم ذلك على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. هذا هو الصواب. وزعم ابن سعد رحمه الله تعالى وجماعة أن ابن مسعود لم يدخل، وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم. صلى الله عليه. ورد هذا بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وأجهز على أبي جهل، وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه.
أصحابه
وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس. قالوا فإن قيل بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرقم، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وزيد بن أرقم من الأنصار والسورة مدنية، وحينئذ فابن مسعود سلم عليه لما قدم وهو في الصلاة فلم يرد عليه حتى سلم وأعلمه بتحريم الكلام، فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم. قيل يبطل هذا شهود ابن مسعود بدرا، وأهل الهجرة الثانية إنما قدموا عام خيبر مع جعفر وأصحابه، ولو كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن قدم قبل بدر لكان لقدومه ذكر، ولم يذكر أحد قدوم مهاجري الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر، فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق، قال وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا، فكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا
وأحدا،
أحسن الله إليكم، وأحدا فذكر منهم عبد الله بن مسعود. فإن قيل فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل قد أجيب عنه بجوابين، أحدهما أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه، والثاني أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي، فلما بلغهم انتهوا، وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية، ولو قدر أنه أخبر بذلك لكان وهما منه. ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجري الحبشة وغيرهم، وسطت بهم عشائرهم، ولقوا منهم أذى شديدا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب، ولقوا من قريش تعنيفا شديدا، ونالوهم بالأذى، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم، وكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا. إن كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه، قاله ابن إسحاق، ومن النساء 19 امرأة. قلت قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون هذا وهما، وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم ثلاث قدمات، قدمة قبل الهجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عام خيبر. ولذلك قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. فلما كان شهر ربيع الأول 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب أسلم، وقال لئن قدرت أن آتيه،
لئن قدرت،
أحسن الله إليكم، قال لئن قدرت أن آتيه لآتينه، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله ابن جحش، فتنصر هناك ومات، فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار، وكان الذي ولى تزويجها خالد
ولي
أحسن الله إليك، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فوجدوه قد فتحها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم ففعلوا. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، ويكون ابن مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة وسلم عليه حينئذ فلم يرد عليه، وكان العهد حديثا بتحريم الكلام كما قال زيد بن أرقم، ويكون تحريم الكلام بالمدينة لا بمكة، وهذا أنسب بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة كجعلها 4 بعد أن كانت 2 ووجوب الاجتماع لها. فإن قيل ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وهذا يدفع ما ذكر. قيل إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا، فقد قال محمد بن سعد في طبقاته إن ابن مسعود مكث يسيرا بعد مقدمه ثم رجع إلى أرض الحبشة، وهذا هو الأظهر، لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يحميه، وما حكاه ابن سعد قد تضمن زيادة أمر خفيا على ابن إسحاق
خفي على ابن إسحاق،
وابن إسحاق لم يذكر من حدثه، ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب، فاتفقت الأحاديث وصدق بعضها بعضا وزال عنها الإشكال ولله الحمد والمنة. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقد أنكر عليه ذلك أهل السير منهم محمد بن عمرو الواقدي وغيره
بن عمر
أحسن الله منهم محمد بن عمر الواقدي وغيره، وقالوا كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه. قلت وليس ذلك مما يخفى على من دون محمد بن إسحاق فضلا عنه، وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم، ثم قدم معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر كما جاء مصرحا به في الصحيح. فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه.
في هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى أن المسلمين لما اشتد بهم الأذى من قبل كفار قريش أذن الله تعالى بأن يهاجروا لشدة العذاب الذي لحقهم على يد كفار قريش، فكان أول المهاجرين عثمان رضي الله عنه، هاجر برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته الأولى، ثم لما ماتت زوجته رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم أيضا. اتجهوا إلى الساحل، فيسر الله لهم عندما وصلوا الساحل سفينتين، فحملوا أول المهاجرين رضي الله عنهم واتجهوا بهم إلى الحبشة. الحبشة كما سيأتي إن شاء الله سبب كونهم ذهبوا إلى الحبشة تحديدا، مع أنها ليست من بلاد العرب وأنهم ليس لهم فيها عشيرة ولا مصاهرة ولا شيء، السبب هو ملكها النجاشي رحمه الله تعالى الذي أسلم فيما بعد، فإنه كان من الملوك العادلين المحبين للإنصاف والمبغضين للظلم رحمه الله. ثم إن المسلمين في الحبشة لما هاجروا سمعوا خبرا غير صحيح حاصله أن أهل مكة قد أسلموا فرجعوا، فلما لم يبق بينهم بين مكة إلا مسافة قليلة جاءهم الخبر المؤكد أن قريشا على أسوأ ما يكون من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فلم يتمكنوا من الدخول إلا في جوار أحد، لأن قريشا تطلبهم، منهم من دخل في جوار أحد وفي قوة عشيرته مثلا، ومنهم من دخل مستخفيا رضي الله عنهم. يجي مسألة وهي أن ابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم هؤلاء شهدوا بدرا، وبدر كما هو معلوم في السنة الأولى، في السنة الثانية من الهجرة. هؤلاء المهاجرون لما قدموا المدينة، لما قدموا مكة، الذين هاجروا إلى الكعبة، لما رجعوا، الذين هاجروا إلى الحبشة، لما رجعوا إلى مكة اشتد الأذى مرة أخرى عليهم، فأذن لهم أن يهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة. فهاجر في هذه المرة أكثر من 100، عدد كبير، أو نحو 100، عدد كبير من الرجال والنساء. لما هاجروا رضي الله عنهم، وجه الإشكال أن من المهاجرين مثل ابن مسعود وعثمان، وهؤلاء معدودون في أهل بدر، وبدر في السنة الثانية. ورجوع المهاجرين المذكور في الصحيح كان في زمن غزوة خيبر، وغزوة خيبر في السنة السابعة. فمن هنا نشأ الكلام، كيف يكون عثمان وابن مسعود رضي الله عنه قد شهد بدرا، أو عدة من أهل بدر، مسعود شهدها وعثمان عده النبي صلى الله عليه وسلم من أهلها، وأمره أن يبقى في تمريض زوجته رضي الله عنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم الجواب على هذا أن المهاجرين لأرض الحبشة قدموا ثلاث قدمات. قدمة الأولى حين رجعوا إلى مكة عندما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا قد أسلمت، ثم لما دخلوا أوذوا أذية ثانية فهاجروا إلى الحبشة. والرجوع عام 7 ليس من قبل جميع المهاجرين إلى أرض الحبشة، يقول لا بد أن هناك قدمة ثانية بين القدمة الأولى لمكة والقدمة الأخيرة التي كانت في زمن خيبر. يقول هذا ما ذكره ابن سعد، أن لهم قدمة ثالثة، وأن أكثر من 30 من الصحابة رضي الله عنهم اتجهوا إلى المدينة فورا مباشرة من مكة. قال فلهذا شهدوا بدرا في السنة الثانية. الرجوع الكلي لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي فزوجه أم حبيبة رضي الله عنها بعد أن هلك عنها زوجها، وأرسل بها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن النجاشي بعد أن أسلم طلب منه أن يحمل المسلمين الذين عنده في الحبشة إلى المدينة، فحملهم النجاشي رحمه الله ورجعوا إلى المدينة. يقول ابن القيم الرجوع هذا الذي عام 7 إلى المدينة لا بد أن هناك قدوما قبله، أن عددا من الصحابة كعثمان وابن مسعود وغيرهم من أهل بدر لا بد أنهم رجعوا قبل القدمة الأخيرة التي عام 7. نعم.
قال رحمه الله فصل: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم وشفعوا إليه بعظماء بطارقته، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه، ومقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزب الله. فقال للآذن: قل له يعيد استئذانه. فأعاده عليه. فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من سورة كاف ها يا عين صاد. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. فتناخرت بطريقته عنده، فقال: وإن نخرتم،
إن نخرتم
أحسن الله عليكم، فقال: وإن نخرتم، قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. والسيوم الآمنون في لسانهم. ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني دبرا من ذهب،
دبرا
أحسن الله عليكم، لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكما، ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين.
لما انحاز المهاجرون إلى الحبشة أرسلت قريش عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص ليقنعوا النجاشي بتسليم المهاجرين هؤلاء إليهم، وقالوا إنهم سفهاء وإنهم خرجوا وخالفوا ديننا ونحو ذلك. فالنجاشي لم يرضى أن يسلمهم إليهم حتى يسمع منهم، فسمع منهم، ولما سمع كلامهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلامهم العظيم فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا وماذا صاروا إليه بعد أن أكرمهم الله برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى النجاشي أن يسلمهم ورد الهدايا التي أهدتها قريش إليه. فأراد عمرو قبل أن يسلم رضي الله عنه أن يقوم بشيء من التوريط لهؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم، وقال للنجاشي إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، والنصارى كما هو معلوم يقولون إنه ابن الله. فاستدعاهم النجاشي وكرب ذلك على المسلمين وقالوا ما نقول لهم، فقالوا نقول له الحق كائنا في ذلك ما كان. وهذا يدل على ضرورة الثبات، أن الأمر العقدي هذا لا يغير، لا بد من الوضوح فيه. فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه ابن أبي طالب، قرأ عليه صدر سورة مريم التي فيها بيان حمل مريم عليها رضوان الله بعيسى عليه الصلاة والسلام، وأنها لم تحمل من بشر، وأنها ليست زانية كما يدعي اليهود، وأن ذلك كان آية من آيات الله. فبكى النجاشي وبكت بطارقته كما في بعض الروايات، ولعل بعض هؤلاء الذين أبوا من البطارقة الذين نخروا، يعني النخر منهم يعني أن يظهروا صوتا فيه نوع من يعني استخدام الأنف في الغضب يعني عند الكلام، فقال وإن نخرتم، وقال أنتم سيومون في أرضي، يعني آمنون، من آذاكم غرم، يعني حتى من الأحباش. وأمر برد الهدايا على قريش، وقال لعمر ولابن أبي ربيعة لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يعني جبلا من ذهب، على أن أسلمكم هؤلاء لم أسلمكم. فبقوا عنده آمنين إلى أن هاجروا رضي الله عنهم هجرة تامة إلى المدينة، من الحبشة إلى المدينة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فصل: ثم أسلم حمزة عمه وجماعة كثيرون وفشى الإسلام، فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم.
وبني المطلب. أحسن.
وبني المطلب. نعم. وبني المطلب. أحسن الله إليكم. ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة.
نعم. خاص تقف عليه إن شاء الله تعالى.